بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في تدريس كتاب بحر الرائق في الزهد والرقائق، وكنا قد بدأنا في الكلام عن سموم القلب الخمسة، فتكلمنا عن فضول الكلام وفضول النظر وفضول المخالطة، ويبقى لنا في درس اليوم فضول الطعام وفضول النوم. فيقول: اعلم أنه من أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن، فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار، إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها فبدت لهما سوآتهما. قال: والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات، إذ يتبعه شهوة الفرج ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال، اللذين هما وسيلتان إلى التوسع في المطعومات. يعني يقول هنا أن الآن أصل الشهوات شهوة البطن، كما يقول: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرصت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وقالوا: إذا شبعت النفس طافت على الشهوات. ولذلك كان العلاج بالصيام، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، يعني الزواج أشد إغضاضا للبصر وأحصن للفرج. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. النفس تنكسر بالصيام، سنة عندما يكون صائما يرى أنه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، فيتبع شهوة البطن شهوة الفرج، ثم يتبع ذلك الرغبة في التوسع في المال والجاه. وقد يتساهل الإنسان يعني في الرزق، ف يعني يسعى في الرزق الحرام أو الشبهات لرغبته في التوسع في المطعومات والمشروبات. يقول: البطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات، إذ يتبعه شهوة الفرج ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال، اللذين هما وسيلتان إلى التوسع في المطعومات. ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات، وكل ذلك ثمرة إهمال المعدة وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء. ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وضيق مجاري الشيطان لأذعنت لطاعة الله عز وجل ولم تسلك سبيل البطر والطغيان. عن المقدام ابن معد يكرم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، يعني أشر وعاء يمكن أن يملأه الإنسان البطن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أي لا تمتلئ المعدة بالطعام، ولكن ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه والحاكم صححه، وفقه الذهبي والألباني. وطبعا كلما ارتقى الإنسان في الأحوال الإيمانية فإنه يستغني عن الأشياء المادية، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد، يعني أمعاء واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر يعني أحوالا وأكثر الناس حبا لله عز وجل لما كان يواصل وينهي عن الوصال. كان الصحابة عندهم همة عليها في الطاعة والعبادة، فكانوا يواصلون وينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فهموا أن هذا النهي نهي إرشاد أو نهي شفقة، فقال له إنك تواصل، فقال إني لست بهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين، أو أبيت أطعم وأسقى. بعض الناس قالوا يطعم من الجنة ويسقى من الجنة فيستغني بذلك عن طعام وشراب الدنيا، ولكن الراجح يعني أنه إذا كان كذلك لم يكن مواصلا، أن المواصل الذي يبقى اليومين والثلاثة دون طعام أو شراب. فقال لما ابن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس أحوالا، فكان يفيض على قلبه من المعارف ومن الأحوال الإيمانية ما يغنيه عن كثير من الطعام والشراب. فذلك المؤمن يأكل في معا واحد، يعني الكافر يأكل في سبعة أمعاء، كأنه يأكل سبعة أضعاف المؤمن. فيقول هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب، هو ما ملأ ابن آدم ما ملأ آدمي معاء شرا من بطن. وقد روي أن ابن ماساويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المشفيات بالمستشفيات ودكاكين الصيادلة. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم، فهذا من منافع قلة الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. يعني كأن يقول الجوع أو عدم تلاء المعدة بيؤدي إلى صحة البدن، فكيف بصحة القلب؟ وذلك يعني شرع في السنة شهر وشهر رمضان إراحة للمعدة، والإنسان يعني يعني طبيا الله جل يعني هو الذي خلق الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالبدن يعني صحيا لا يصلح إلا بذلك، بالإضافة إلى المنافع الأخرى الشرعية وهي رقة القلب والإقبال على الله جل وتشبه بالملائكة وكسر النفس وتطوير النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة، تربية الإرادة عند الإنسان أنه لو استطاع أن يترك الطعام والشراب والنكاح أشياء الشهوات الأصلية يعني عند الإنسان بالأولى يستطيع ترك الزور وخول الزور والغيبة والنميمة وأكل الباطل وأكل الأموال الناس بالباطل وإطلاق البصر وغير ذلك يعني من المعاصي. فلو قاهر نفسه في ترك الطعام والشراب فهو يمكن أن يسوس نفسه وأن يقهر نفسه في الأمور الأخرى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشربه، يعني لم يفهم هذا المقصود من الصيام. فإذا صام الطعام والشراب وما أبيح في أي نهار رمضان فلا ينفعه يعني أن يصوم الطعام والشراب وهو بعد ملازم على أخذ الزور شهادة الزور والعمل بالزور، فهو بالأولى ينبغي يعني أن يصوم عن إطلاق البصر، عن فضول الكلام، يصوم عن أخذ الرشا، يصوم عن خول الزور وسائر المعاصي. فهذا نفع يعني قلة الغذاء بالنسبة للبدن. يقول وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام وقال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، كالرجل يأكل مع الحسن البصري فقال له كل فقال لا أجد له مسلكا، يعني أو إن هو يعني أكلت حتى لا أستطيع أن أكل، فقال له هل يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ يقول والمراد أن المؤمن يأكل بآداب الشرع، فيأكل في معا واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره، والنام فيأكل في سبعة أمعاء. كان ندب صلى الله عليه وسلم مع التخلي من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه، فقال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وهذا واقع يعني البركة تزداد، يعني مع لو الإنسان يعني لو ثلاثة أكل طعام اثنين أو اثنين أكل طعام واحد البركة يعني تكفي. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام مالك في الموطأ. يقول: فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنه وشرب في ثلث وترك للنفس ثلثا كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل، فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم، فقال: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا، ويبدو في سقط هنا، فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. يعني كثرة الأكل يؤدي إلى كثرة النوم الشرب، ثم يؤدي إلى كثرة النوم، والنوم طبعا يعني موت، يعني رأس مال الإنسان أنفاسه. أياما بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والخبر صندوق العمل. فالإنسان رأس ماله أنفاسه، فهو كلما طالت فترات النوم فهو يفقد من رأس المال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، لا يوقد في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يا نار. فيعني تخيل عائشة سأل عروة بن الزبير: ما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت عندهم منايح، منايح جمع منيح وهي ناقة ذات اللبن، فكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. يقول: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام أو قلة الطعام، إلا أن الله عز وجل لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. فالله عز وجل يختار لنبيه أكمل الأحوال وأفضل الأحوال، ولو شاء لأجر له يعني جعل له جبال مكة ذهبا ولا أطعمه من أطيب الطعام، وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل. وكان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قضاته على الطعام، وكذلك أبوه من قبله. وكان عمر يقول: لولا أني أخاف أن ينقص من حسناتي لخالطتكم في طيب عيشكم، ولكني سمعت الله عز وجل عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به. معنى أذهبتم طيباتكم يعني الكفار هم الذين تعجل لهم طيباتهم، لأن الكافر ليس يعني شرا محضا، الكافر قد يفعل يعني أشياء من الطاعات، وطبعا لا يؤجر عليه في الآخرة لمانع الكفر، ولكن الله جل يظلم مثقال ذرة، فهو يكافئ يعني على طاعاته في الدنيا، لو بر والديه، لو تصدق بصدقة، لو قضى حاجة يعني آخر، فالله جل يعطيه في الدنيا لأنه ليس له في الآخرة خلاف، فتعجل له طيباته في الدنيا لأن الله جل يظلم مثقال ذرة. فكان عمر يقول: لولا أني أخاف أن تنقص من حسناتي لخالطتكم في طيب عيشكم، ولكني سمعت الله عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وفي بعض روايات من خبز الشعير، والشعير يقول الناس صلى الله عليه وسلم رأى منخلا ولم يأكل خبزا مرققا، قيل مرقق يعني موسع، لأن كان يأكلون خبز يعني ثخين بيستوي على حر يعني الحجارة في مكة، ولم يرى منخلا، بل كانوا ينفخون في الشعير فما طار ذهب وما بقى يكون يعني في الخبز. ومع ذلك يعني ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية من خبز الشعير. فتقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. ومن أكبر فوائد الجوع كسر شهوات المعاصي كلها. الإنسان يستطيع يغض بصره مع الصيام، يستطيع يغض يعني يمسك لسانه مع يعني الصيام أيضا. كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، فإن منشأ المعاصي يعني كلها الشهوات والقوى، ومادة القوى والشهوات لا محالة الأطعمة، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة. وإن السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاء في أن تملكه نفسه. انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه ملكته نفسه وشهوات البطن والفرج وغير ذلك يعني خاب وخسر. وكما أنك لا تملك الدبة الجموح إلا بضعف الجوع، فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت، فكذلك النفس. ويروى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. من فوائد الجوع كذلك أنه يورث الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفل عن الله تعالى. فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع، فعنده تسكن لربها وتخشى له وتقف على عجزها وذلها. إذ ضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها، وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها. وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا يرى عزة مولاه ولا قهره. لا يدل على أن ضعف النفس وذلة النفس، أن لو منعت يعني من لقمة أو شربة ماء تذل وتنكسر. وإنما سعادته في أن يكون دائما مشاهدا نفسه بعين الذل والعجز، ومولاه بعين العز والقدرة والقهر، فليكن دائما جائعا مضطرا إلى مولاه. وعلى الجملة لا سبيل إلى إهمال النفس في الشهوات المباحة وإتباعها بكل حال، فبقدر ما يستوفي العبد من شهوته يخشى أن يقال له يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وبقدر ما يجاهد نفسه ويترك شهوته يتمتع في الدار الآخرة. ولذلك من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. آخر آفة في سموم القلب الخمسة وهي فضول النوم. فيقول: فضول النوم وكثرته تميت القلب وتثقل البدن وتضيع الوقت وتورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. فالنوم أول الليل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مدح قيام داود وقال: أحب القيام يا الله قيام داود، قال: كان ينام نصف الليل، يعني أول ليل ينام، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه. فتحس أن أول الليل وآخر الليل نوم. فقال العلماء: كان يجم نفسه، أي يريح نفسه بنوم طويل في أول الليل يستعين به على مشقة القيام، ثم يقوم يعني من نصف الليل الثاني ثلث الليل. يعني لو فرضنا أن الليل مثلا 12 ساعة، يبقى ينام 6 ساعات، ينام نصف الليل، ثم يقوم ثلثه يعني 4 ساعات، ثم ينام ثلثه يعني ساعتين، يبقى هو نام 8 ساعات. ولكن كما سنرى هو أعدل ساعات النوم بالنسبة للسن المتوسط، ولكن الإنسان كلما كبر سنه بيقل نومه. يعني ساعات النوم بيحتاج إلى يعني مقدار أقل في الإيه في النوم. فتجدون أن أفضل النوم ما تباعد عن منتصف الليل وتقارب من طرفيه، أول ليل وآخر ليل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن أحب القيام ولا يفعله، لأنه هو أولى بكل فضيلة، وهو يعني أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. فكان هذا الغالب يعني من حاله عملا بقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فكان يقوم من تلت الليل إلى نصف الليل، وكان ينام فعلا أول الليل ويقوم يعني كما أخبر ابن عباس يعني عند بيته عند خالته ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم قام من نصف الليل فتوضأ من شن معلقة ثم قام يصلي، فقام ابن عباس يعني إلى يساره فأضراه من خلفه إلى يمينه. وأيضا سيدة عائشة تقول ما ألفاه عندي إلا نائما، يعني قبل الفجر كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام يعني لا يخرج من قيام الليل يعني إلى صلاة الفجر، قال أن ذلك يعني أدعى يعني إلى ذهاب يعني أثر السهر وذبول العينين، فكأن الإنسان نام الليل كله فيكون أبعد عن الرياء وحتى يستقبل صلاة الصبح وأذكار الصباح بنشاط. فأفضل النوم ما ابتعد عن منتصف الليل واقترب يعني من طرفي الليل، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. بالنسبة للنهار العكس، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بعد صلاة الفجر بيجلس يعني حتى الشروق، وكان يقيل يعني بعد أذان الظهر يعني منتصف النهار، يعني كان يبرد بالصلاة لشدة الحر، فكان يبرد بالصلاة فيؤخر يعني صلاة إلى ثلث الوقت أو نصف الوقت صلاة الظهر، ويقيل ينام فترة القيلولة في شدة الحر في الهجرة ما عدا الجمعة، الجمعة كان يصلي الجمعة أولا ثم يقيل. وكان يكره النوم، يقولون النوم مهما اقترب من المغرب فهو مكروه، يعني كره النوم بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، طبعا لمن لم يصلي العشاء خشية أن تفوته صلاة العشاء. فتجدون النوم أفضل النوم بالنهار ما كان في منتصف اليوم اللي هو يعني بعد الظهر أو يعني قريب من صلاة الظهر، ومكروه أول النهار اللي هو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لأن هذا وقت السير إلى الله عز وجل، لأنه منه ينسلخ النهار ووقت تقسيم الأرزاق كما تقول السيدة عائشة عجبت لمن يعني نام بعد الفجر كيف يرزق، إن هذا الوقت وقت تقسيم الأرزاق. وأيضا يعني يكره النوم يعني بعد المغرب أو بعد العصر أو بعد أذان العشاء لمن لم يصلي العشاء. يقول وأنفع النوم كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره. لو بالنسبة للنهار كلما اقترب من طرفي النهار قل نفعه وكثر ضرره، لا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. ومن المكروه النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو صاروا طوال ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. ودائما يعني كما ينهي عن الصلاة عند يعني طلوع الشمس وعند غروبها، مع ان العلة انها تشرق يعني بين قرني شيطان ولم يجد انها تغرب بين قرني شيطان، ولكن كره الصلاة عند طلوع الشمس لان عبدة الشمس يسجدون يعني الشمس في هذا الوقت ويتشرق بين قرني شيطان، فكره ايضا الصلاة عند غروب الشمس لانها يعني كان الانسان دخل في سلك الشيطان او في طاعة الشيطان، فلا يجوز أيضا أو تكره الصلاة عند غروب الشمس. يقول فإن أول النهار مفتاحه وقت نزول الأرزاق وحصول القسمة وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر، الإنسان لا يتملك نفسه وما يستطيع يعني أن يجلس كأكل ميت للمضطر. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، ومقدار 8 ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا جسيما. ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقب غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه وهو مكروه شرعا وطبعا. يقول في كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب، والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد فيه يتجر، والنوم موت فتكثيره ينقص العمر. كما قلنا أن أنفاس الإنسان هي رأس ماله، فمهما أنفق الإنسان يعني تلف العمر تقريبا بيذهب في النوم. ومن الناس من ينام نصف، من هو نصف عمره نائم. ثم فضيلة التهجد لا تخفى، وفي النوم فوتها، ومهما غلبه النوم فإن تهجد لم يجد حلاوة العبادة. وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام من سوء المزاج ويفسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل. فإن لبلدك عليك حقا، الإنسان إذا لم ينم أيضا يكون عنده إجهاد وصداع وسوء مزاج وعصبية إذا لم ينم الساعات يعني التي ينبغي للإنسان أن ينامها، هي 8 ساعات تقريبا ولا يقل عن 6 ساعات بحال. ويورث أمراضا مختلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا ببدنه معه. وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، والله المستعان. أنا اكتشف هذا القبر في البحر رائع.